الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم الآن، أنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تدعو والإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا. القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة شرقية محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. وقمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لكيان الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. برعاية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، أقيمت اليوم مراسم البدء بالعمليات التنفيذية لثمانية وأربعين مشروعا صناعيا كبيرا في البلاد. وجرت هذه المراسم في صالة الاجتماعات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران صباح اليوم، وتبلغ كلفة هذه المشاريع نحو 17 مليار دولار، حيث سينطلق العمل في مراحله الأولى لتنفيذها في 13 محافظة إيرانية ليشمل 27 مدينة. دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وقال الأدميرال علي الشمخاني في تغريدة له أنه رغم التقدم المحدود في المفاوضات، لكن ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين، مضيفا أن القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازنا في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد. بدوري قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان: إننا لم نرى أي مبادرة جادة ومهمة من أمريكا لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا سعي طهران لتحقيق اتفاق جيد ودائمي وليس محدودا أو مؤقتا. وحول التجاذبات بشأن محادثات فيينا لإلغاء الحظر، نستمع إلى مقاله الأكاديمي والمحلل السياسي وسام إسماعيل بهذا الخصوص.
يمكن القول أن هذا الخبر على المستوى الإعلامي على الأقل يشكل نقلة نوعية على مستوى الموقف الأمريكي، وهو يشكل يعني بمثابة بادرة حسن نية كما يريد أن يظهرها الجانب الأمريكي. ولكن الإشكالية التي يعني يفترض أن نقف أمامها أنه صدر عن وكالة الصحافة الفرنسية، وحتى الآن لم يصدر أي تقرير رسمي عن الخارجية الأمريكية أو الرئاسة الأمريكية في هذا الأمر. ثم أن يعني في جوهر هذا، إذا أردنا أن نبحث في جوهر هذا القرار، قرار إعفاء الشركات الأجنبية من الاستثمار في موضوع النووي، فأنا أعتقد أن هذا القرار حتى الآن لم يقدم شيئا، وهو بمثابة إذا فينا نقول بادرة حسن نية إعلامية كما سبق وقلت، لأنه يعني من حيث المنطق الشركات الأوروبية ما زالت يعني تعاني من فكرة الجبن في التعاطي مع الجانب الإيراني انطلاقا من مصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم على المقلب الآخر، الجانب الصيني أو الروسي يعني هم حتى الآن ملتزمون بالتعاطي مع إيران ولا يقيمون أي وزن لموضوع الحظر الإيراني. ولكن يمكن القول أنه إذا كان هذا الأمر صحيحا وإذا ثبت أنه صحيح، فإن هذا الأمر قد يكون بمثابة يعني خطوة إلى الأمام باتجاه الالتقاء مع الجانب الإيراني على الأقل وجها لوجه من أجل تذليل باقي العقبات.
أطلق الحشد الشعبي في العراق بالاشتراك مع الجيش عملية تفتيش واسعة شرقية محافظة صلاح الدين. وتستهدف العملية التي تشمل مناطق حاول العظيم البحث عن فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه، وفي مناطق حزام بغداد التي شملت بساتين قرية أربعة وبساتين البحوسة ومنطقة خط النفط، تم تدمير وكر وضبط كتس سلاح لداعش ضمت صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون ورمانات يدوية. أعرب زعيم تحالف الفتح العراق عن الأمل بالتوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة يضمن مصلحة العراق والعراقيين. وأشار هادي العامري إلى مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان وتجميد المفاوضات، وقال: نحن نسعى من أجل لم الشمل خدمة للشعب العزيز والكريم الذي يستحق منا الكثير. وشدد العامري على وحدة موقف الإطار التنسيقي، وقال: أن الإطار غير قابل للقسمة، إما نشارك جميعا أو نقاطع جميعا. أعلنت وزارة النفط السورية عن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011 وحتى اليوم. وكشفت الوزارة أن إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ أكثر من 31 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي حوالي 85 ألف برميل، يصل منها إلى مناطق سيطرة الحكومة 16 ألف برميل يومياً. واتهمت وزارة النفط السورية القوات الأمريكية وقوات قسد بالاستحواذ على 70 ألف برميل بشكل يومي من حقول المنطقة الشرقية. وتفرض الولايات المتحدة منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للحكومة السورية، كما حظرت التعامل مع مصفى تيبانياس وحمص. أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن سيعرض الإمارات لخسارة مفتوحة. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد أن قوى العدوان على اليمن تحاول ترتيب أوراقها بما يخدم الكيان الصهيوني في مناطق حيوية من الجغرافيا اليمنية. وشدد على أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن في هذه المرحلة يعكس الفشل والإخفاق لقوى المعادية على اليمن خلال 7 سنوات من المواجهة. وأضاف العماد أن مرحلة الصمود اليمني استطاعت القضاء على العديد من المخططات لقوى العدوان وستقضي بفضل الله على ما تبقى منها. علقت قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قرار منح صفة مراقب الكيان الصهيوني، وشكلت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر لتقديم توصية لقمة الاتحاد والتي تظل القضية قيد نظرها. من جهتها ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين موقف الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن القرار ضربة لكل من يراهن على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتأكيد على أن الأمة الأفريقية مع القضية الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس قد طالبتا القمة برفض قبول عضوية تل أبيب في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب لأنها تمارس إرهاب الدولة. أعلن عدد من القوى العسكرية والأمنية بغرب ليبيا رفضها تشكيل حكومة جديدة، معبرا عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة. وعشية انعقاد البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الجديدة أصدر 33 جهازا أمنيا وعسكريا بيانا أكدوا فيه رفضهم الذهاب إلى ما وصفوا بالمسار الحادي لبعض الأطراف السياسية، مطالبين بوضع جدول زمني محدد لإنجاز الدستور والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية. وأخيرا تجددت التظاهرات بمدينة مينيابوليس الأمريكية احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي آخر من أصول أفريقية على يد الشرطة خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي. وتجمع المحتجون أمام مقر الحكومة في مينيابوليس أكبر مدن مينيسوتا ورددوا شعار لا عدالة لا سلام، كما رفعوا لافتات تطالب بتحقيق العدالة للضحية الذي قتل برصاص الشرطة وهو جالس في منزله. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرارات سياسية للتواصل اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة شرقية محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. وقمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لكيان الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المجيدة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية. إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يتناول خفايا وغياهب الكيان الصهيوني وأهم ما تعصف بداخله من انهيارات اجتماعية وسياسية وأمنية. ونتناول في حلقة اليوم الاستعدادات الصهيونية في الأربعينيات للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة، فيما لو فشل تسليمها لهم من خلال الدبلوماسية. عنوان حلقة اليوم: أولى الخطوات الصهيونية لتغيير المعالم الديمغرافية في فلسطين. تابعونا أيها الكرام. مستمعينا الكرام، انطلقت السياسة البريطانية من أن لدى اليهود المال والرجال لاستعمار فلسطين وحماية المصالح البريطانية في المنطقة، لذلك قررت السلطات البريطانية دعم هجرة اليهود إلى فلسطين لإقامة الكيان الصهيوني فيها. وقد بدأت الحركة الصهيونية عملا واسعا لتغيير المعالم الديمغرافية في فلسطين بزيادة عدد المستوطنين اليهود في فلسطين، تكون كافية لتبرير فكرة الوطن القومي نظريا، وتشكل عاملا في تجسيد الفكرة عمليا. فقامت المنظمات الصهيونية بالتنسيق مع الاحتلال البريطاني بتوسيع دائرة الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، وتأمين المتطلبات المادية اللازمة لاستيطان المهاجرين، وتأمين فرص عمل لهم، ومواجهة المحاولات العربية والفلسطينية الرافضة والمقاومة لهذه الهجرة. وأصدرت بريطانيا وعد بلفور في تشرين الثاني عام 1917، ثم ضمنته في ظل احتلال فلسطين تحت مسمى الانتداب البريطاني الذي مكن الحركة الصهيونية من السيطرة على فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني. وعينت اليهودي هيربرت صموئيل مندوبا ساميا على فلسطين لفتح أبوابها أمام الهجرة اليهودية. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليمني من اليمن. أستاذ اليوسفي، السلام عليكم وأهلا بكم. ما هي منطلقات السياسة البريطانية في دعم هجرة اليهود إلى فلسطين لإقامة الكيان الصهيوني فيها برأيكم؟
أولا، نحن نعتبر بأن الدور البريطاني هو الرائد في تأسيس الكيان الإسرائيلي. المنطلقات الأساسية بدأت في تأسيس الكيان الإسرائيلي هي مؤشرتها بدأت من اتفاقية سيكس بيكو، ثم وعد بلفور، ثم تنظيم عملية نقل الهجرات اليهودية والإسرائيل والصهيونية إلى إسرائيل من 48 وما بعد. بدأت من خلال عملية شراء الأراضي وشراء الذمم بفلسطين وتهجير الفلسطينيين، تهجير الفلسطينيين وتوطين اليهود في ذلك الحين. السياسة البريطانية هي صاحبة البصمات في تأسيس الكيان، حتى السعودي كرديف للكيان الإسرائيلي، وهي اللاعبة الأساسية بحكم خبراتها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، وبحكم أنها بدأت كانت تطلق على ذاتها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. الدور البريطاني كما كان حاضرا في الماضي لتأسيس هذا الكيان هو اليوم حاضرا في الحاضر لمشاريع التوسعة الإسرائيلية على مستوى المنطقة بشكل عام لصالح إسرائيل، أي هو الرديف الأساسي لكل المشاريع الإسرائيلية التي تبرز على مستوى المنطقة بشكل عام. ولا زال شعوب الشرق الأوسط يدفعون فاتورة الاستعمار البريطاني القديم وفاتورة تدخل بريطانيا الآن، حتى وإن كان التدخل اليوم يأتي سواء بأسلوب ناعم أو بأسلوب عسكري أو بطرق اقتصادية أو غيرها. يبقى اللوب البريطاني هو حجر الأساس لتأسيس هذه الغدة السرطانية التي أصابت الجسد العربي بشكل عام والإسلامي أيضا بشكل عام.
أعزائنا الأفاضل، بعد أن أصدرت السلطات البريطانية قانون المهاجرة في 26 من آب أغسطس عام 1920 الذي يخول لها إدخال من تشاء، جرى استخدامه لمصلحة زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتهجير أهلها. وتكشف الإحصاءات الصهيونية ارتفاع عدد اليهود في فلسطين من عام 1918 حتى انتهاء الاحتلال البريطاني والإعلان عن قيام الكيان الصهيوني عام 1948، وهكذا فإن أكثر من 72% من الزيادة التي طرأت على عدد المستوطنين اليهود في فلسطين خلال فترة الاحتلال كانت بفعل موجات الهجرة، حيث قدم الاحتلال البريطاني تسهيلات من أجل إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة تحقيقا لمصالحه في المنطقة وإبقائها مفككة. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ اليوسفي، ما مدى تأثير قانون المهاجرة الذي وضعته بريطانيا في عام 1920 الذي يخول لها إدخال من تشاء لصالح زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتهجير أهلها؟ تفضلوا لو سمحتم.
بكل تأكيد، ذاك القانون هو أتاح لإسرائيل نقل اليهود من كثير من بقاع العالم إلى أرض فلسطين، إلى مصادرة حتى الحقوق المقدسة وكالقدس الشريف، إلى اغتصاب هذه الأرض أو أرض فلسطين إنجاز التعبير لصالح هذا الكيان، مع أن هذا القانون هو شرعا لمشاريع الاغتصاب والشرعنة للغة اللاشرعية، وهذه برعاية بريطانية على اعتبار أن من يدير صنع القرار في لندن من الماضي للحاضر هو الكيان الإسرائيلي بذاته، وهذه العملية أصبحت مكشوفة لدى العامة. لكن تسليط وسائل الإعلام حول هذه القضايا هو أيضا جزء من إبراز جريمة الدور البريطاني وجرائم الناتو بشكل عام بحق المنطقة الشرق أوسطية، بحق الساحة الإسلامية والعربية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: أولى الخطوات الصهيونية لتغيير المعالم الديموغرافية في فلسطين. مستمعينا الكرام، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية استغلت الحركة الصهيونية حكاية الهولوكوست وعلاقاتها مع بريطانيا ثم مع أمريكا لاحقا لتسريع عملية الهجرة إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني، إذ هاجر قسم كبير من يهود أوروبا بعد أن أصبحوا لاجئين ولم تتوفر لهم أي خيارات أخرى بعد إغلاق باب الهجرة الأمريكية. وهذا ينطبق على أكبر موجتي هجرة سبقتا عام 1948، وقد فضل معظم الناجين من الهولوكوست الهجرة إلى الولايات المتحدة، ما دفع بن غوريون إلى نقل كل الجاليات اليهودية من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة، ليس بدافع حرصه على مصلحة هذه الجاليات، وإنما بهدف تحقيق أغلبية يهودية بعد أن رأى أن اليهود لا يهاجرون بمحض إرادتهم. وقد أخفقت الحركة الصهيونية العالمية في تأمين أغلبية يهودية في فلسطين، لكن قرار التقسيم وحرب 1948 قادا إلى خلق ظروف أكثر ملائمة لدويلة العدو الصهيوني التي استطاعت أن تفرض سيطرتها على مناطق خارج خطة التقسيم. ويبين الباحث عبد الحميد غانم في كتابه من خلال جدول تطور تعداد المستوطنين اليهود في فلسطين، إذ ازدادت نسبتهم من أقل من 1% سنة 1882 إلى 43% من العدد الكلي الموجودين على أرض فلسطين المحتلة عام 2013. كما يبين أن عدد اليهود في العالم وفق التقديرات الصهيونية شهد في القرن 19 ارتفاعا ملحوظا، فتزايد عددهم 5 أضعاف في ذلك القرن بنسبة فاقت تلك التي كانت سائدة بين الشعوب الأخرى التي كان اليهود يعيشون بينها. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ فهمي اليوسفي. أستاذ اليوسفي، كيف استغلت الحركة الصهيونية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حكاية الهولوكوست وعلاقاتها مع بريطانيا ثم مع أمريكا لاحقا لتسريع عملية الهجرة إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني؟ تفضلوا.
نحن نعتبر بأنه هي استغلت فعلا ظروف الحرب العالمية، بحكم أن مخرجات الحرب العالمية صبت نحو خدمة الكيان الصهيوني، وتلك المخرجات هي وفرت الفرصة للكيان الإسرائيلي باستغلال نتائج الحرب العالمية وتغييرها لصالح اللوب اليهودي. وبنفس الوقت مكن إسرائيل أن تبقى هي صانعة القرار، أو اللوب الصهيوني إنجاز التعبير، أن يكون صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو بقية دول الناتو. وبنفس الوقت مكنها حتى الوقت الحاضر من بناء لوبيات متصهينة على مستوى ديول المنطقة، على مستوى المعمورة الإسلامية والعربية بشكل عام.
مستمعينا الكرام، حدث تغيير كبير في التوزيع الجغرافي ليهود العالم نتيجة موجات الهجرة اليهودية إلى الدول الغربية وفلسطين، مما أدى إلى تغير في مراكز الثقل الديموغرافي ليهود العالم. في قراءة علمية تتعلق بهجرة المستوطنين اليهود إلى فلسطين، نلمس بوضوح أن أغلب المهاجرين اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين جاءوا من دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية، إذ يتبين أن أغلب اليهود كانوا يقيمون في هذه الدول عند انطلاق موجات الهجرة الأوروبية، كما يؤكد الباحث الفلسطيني مصطفى عبد العزيز، إلا أنه أصبح الآن يعيش أكثرية يهود العالم في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية، أي أن الثقل الديموغرافي ليهود العالم صار في العالم الغربي وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحمل عنوان أولى الخطوات الصهيونية لتغيير المعالم الديموغرافية في فلسطين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين، يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين، ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين، ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. نفس بعدل تهزم الأطول نابا، وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا، وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا، وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا، وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا، وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا، واهزم البغي بصبر يجعل الفقر سحابا، فإذا النعماء نشوى بعدما كانت يبابا. We'll be right back. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. عن أبي بصير عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال المعرفة. سلام الله عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته، معكم في رحاب نهج البلاغة. وما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روحي فداء في حكمه وكلماته القصار التي هي من جوامع الكلم، لقد أوتينا سبعا منها جوامع الكلم. فالله سبحانه وتعالى ألهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة، يعني كلمات ذات حروف قليلة وذات كلمات قليلة، ربما بكلمتين تجد من ورائها خزين من المعارف الإلهية، خزين من الحكم والأسرار التي تعطيك الطريق الصحيح وتنجيك من مطبات الحياة وترشدك إلى ما فيه الصلاح والإصلاح. ترشد الإنسان الواعي، ترشد الإنسان الطالب للحقيقة إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه السعادة لنفسه ولمن يلوذ به من عياله. وأمير المؤمنين سيد البلغاء والحكماء، وإنه العالم بعلم الله سبحانه وتعالى بنفوس البشر، بالنفس الإنسانية. علم النفس الآن يعد من العلوم الإنسانية البشرية التي قد أسس له كليات وجامعات. وإذا تجد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات القصار يعطيك منهجا ودرسا كيف تعيش وكيف تموت وكيف تكون الحياة حياة إنسانية إلهية ربانية، تكون حياة طيبة لنحيينهم حياة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام والعجز آفة. لازلنا وإياكم في 21 كلمة من الأدب، وهي من الحكمة الثانية في نهج البلاغة في قسم الحكمة. فقال والعجز آفة. آفة معنى العاهة. العجز سواء كان عجزا جسمانيا أو عجزا روحيا، بمعنى ما هو الناقص. ولا شك الذي يكون فيه الكمال والسعادة فيما إذا كان كاملا لا نقص فيه. وحينئذ من كان عاجزا في جسده فإن ذلك آفة وعاهة مما يمنعه عن التكامل حينئذ، إذ أنه إذا كان عاجزا مثلا عن صلاته فكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كمن يتقرب السالم والصحيح البدن. كذلك من حيث العجز الروحي والعقلي والفكري، وعلى كل حال العجز آفة من الآفات، وأنه يستلزم أن الإنسان يكون حينئذ غير موفق لكي يصعد يعرج سلم التكامل والكمال حينئذ، لأنه عاجز فلا يتمكن أن يتوفق إلى ما فيه التقدم والتكامل. والعجز المفرط هو ترك التأهب للعباد، وقالوا العجز عجزان، أحدهما عجز التقصير وقد أمكن الأمر، يعني كان ممكنا أن يتم العمل ولكن لعجزه لضجره لكسله كسلان، وإذا به يتكاسل فيعجز، ومن ثم يكون آفة التكامل وآفة الوصول إلى كمال الشيء وإلى كمال نفسه في صنعة في حرفة في أي شيء. إذا عجز عن دراسة مثلا جامعية، إذا عجز عن دراسته المدرسية، فإنه إذا عجز فلا يحصل إلا الندم والكسل. والثاني الجد، من معاني العجز الجد في طلبه وقد فات، وقالوا العاجز والعاجز نائم، ولكن ما يقابل العجز وهو الحزم والعزم، والحزم يقضان، فعليه لا بد أن نسعى من أجل أن نكون دائما من النشطاء، نشاط وحيوية وتقدم وازدهار في حياتنا العلمية والعملية. وقال عليه الصلاة والسلام والصبر شجاعة. الصبر هو حبس النفس على المكروه، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد بشر الصابرين ومدح الصبر والصابرين، وتواصوا بالصبر كما تواصوا بالحق، وهذا من علامة المؤمن الذي يعمل الصالحات. والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر شجاعة، الشجاعة كما ذكرنا هو أنه يكون لا متهورا أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا جبانا أنه لا يخوض المعركة ويفر من المشاكل من المتاعب، بل عليه أن يكون صبورا صابرا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سادة الصابرين، كيف صبروا على المضض وعلى ما ورد عليهم من مصائب ومتاعب وبلايا، فكانوا من أكبر مثال في الصبر سيدتنا زينب عليه الصلاة والسلام، أمير من روح فداء الزهراء عليه الصلاة والسلام، الرسول الأعظم كيف صبر على المشركين وأذى المشركين، قالوا عنه بالساحر والمجنون والشاعر، إلا أنه صبر من أجل الدعوة لله سبحانه وتعالى. فالصبر كل واحد، طبعا هذه الصفات وهذه الحكم لا تختص بالمؤمنين، هذه إنما هي الإنسانية. الخطابات القرآنية منها ما تكون للناس يا أيها الناس، منها ما تكون لأهل الكتاب يا أهل الكتاب، ومنها ما تكون للمسلمين يا أيها الذين آمنوا، ومنها تكون لرسول الله يا أيها النبي. فمثل هذه الخطابات خطابات بشرية ذكرى للبشر، القرآن ذكرى للبشر، نهج البلاغة أيضا ذكرى للبشر، فهذه الحكم إنما هي ذكرى للبشرية. والصبر شجاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم،
وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والصلاة والسلام على البدر الهمام محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أعزهم الله بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في وقفة أخرى من الشعر الزهرائي المعاصر، ومع مقطع من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة حميدة العسكري من العراق. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على شاعرتها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
على على نهج حجة المشاعر. بي من أسى الأنباء دمعة عارف جاءت تصدق حجة أشجانها، متزاحم جرح الزمان بمهجتي، ويقينها كف البتول أمانها. يا بضعة كيف الولاء لأحمد إن لم تترجم دمعتي أحزانها؟ يا دمعة، يا دمعة لمعت على خد اليتامى ماسة فتفجرت ألوانها، فالأبيض الضلع الحفي بسره يأبى التشكي، أمه حسبانها، أن الإله رأى ظلامته وفي خلد اليقين لشاهق إيمانها. والأخضر الاستبرق الثوب الذي شهدت مهاطل ضوئه أفنانها، حيث استباق النفس مهدا للمنى من جنة معروشة أركانها، أو أحمر ضجت له الأكوان حزنا عاريا فتحدبت أكفانها، وتناسلت فيها أجنة أسود مقل الأسى قد أطفئت أجفانها. لكن شرعة ربها تبديلها عرض السماوات العلا أوطانها. يا أنت أرخت الإباء شريعة فصببت لا متواترا بنيانها.
أجل أحبتنا، لاءات الزهراء هي اللاءات التي أبقت الإسلام محمدياً أصيلاً وبنت دعائمه، لأن هذه اللاءات أسست لحياض المقاومة ضد الظلم والاضطهاد. أيها الأحبة، رتلنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة العراقية حميدة العسكري، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا رب.
ارحم عذابي، خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد